لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. وصدق الله تعالى إذ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عنوان حلقتنا التأني، لأننا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحابيا كريما: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. والتأني من الله، والعجلة من الشيطان، ونحن نريد أن نتخلق بخلق الأناه. فهلموا بنا إلى هذه الدرة المباركة من درر الشريعة لنتعلم الأناة من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم.
درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي المشاهدين، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات، ومعكم نبحر من جديد في بحر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنلتقط درة جديدة من درر شريعتنا الغراء، ونتناولها بالبحث مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بكم سيدي، وحياكم الله.
الله بكم ونفع بكم.
حياكم الله سيدي. الدرة اليوم هي خلق إسلامي رفيع، هو التأني. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول: العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن جل جلاله. وإذا قرأنا في كتاب الله تعالى وجدنا قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. كيف نوفق أو كيف ننتقل من حالة العجلة التي هي ندامة وهي من الشيطان إلى حالة التأني التي هي حالة رحمانية يحبها الله ورسوله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. هناك ملمح دقيق جدا، هو أن للإنسان طبعا ومعه تكليف، فحينما يتناقض الطبع مع التكليف، الفطرة متوافقة مع التكليف والصبغة متوافقة مع التكليف، إلا أن الطبع، فالطبع يقتضي أن تأخذ المال والتكليف أن تنفقه، الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس والتكليف أن تصمت، والطبع يقتضي أن تملأ العين من محاسن المرأة والتكليف أن تغض البصر. هذا التناقض فيما يبدو بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا ليس هناك جنة من دون شيء تتركه خوفا من الله، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. كيف نتقرب إلى الله؟ بعمل يحتاج إلى جهد، وسمي التكليف تكليفا من الكلفة. فالإنسان له طبع، فلو سار مع طبعه، وقد ورد إن عمل الجنة حزن بربوة، كأنك تمشي في طريق مستوي ثم واجهت طريقين، الأولى صاعدة والثانية هابطة. الصاعدة حجار وأكمات وغبار، لكن ينتهي هذا الطريق بجنة ليس لها مثيل. والطريق الهابطة مريحة وفيها أزهار وورود، لكن تنتهي بحفرة ما لها من قرار، وفي لوحة قبل الطريقين، وفي منظار. تحب أن تقرأ أو أن ترى بعينك. فإن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. الإنسان إذا أطلق لشهوات العنان وما ضبط نفسه بشيء، إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. في مجاهدة، في ضبط لسان، ضبط عين، ضبط أذن، ضبط تعامل. مدام في ضبط في جهد، وهذا ثمن الجنة. هذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. وهذا هو الجهاد، جهاد النفس والهوى. طبعا الجهاد موضوع طويل جدا. هناك جهاد النفس والهوى، هناك جهاد البنائي، هناك جهاد بالقرآن الكريم، هناك الجهاد القتالي. بس المعنى الأول في الجهاد جهاد النفس والهوى.
إذن فهمت منكم سيدي أن العجلة هي الطبع.
نعم.
والتأني هو التكليف.
التكليف
سيدي. إذن عندما قال تعالى خلق الإنسان من عجل، لو قال هذا يعني الله خلقني عجولا، فما فائدة ذلك لي؟ لما لم يخلقني متأنيا فورا؟
لو لم يكن طبع الإنسان يتناقض مع التكليف ما في جنة أساسا. الجنة سببها أنه أنا ألي طبع يقتضي عدم التأني، المسارعة. فالله عز وجل جعل التكليف مناقضا للطبع. هذا التناقض يمتحن به الإنسان.
وهل كونه عجولا هذه نقطة ضعف لصالحه أم هي ضده؟
لا، لصالحه. حينما يختار الآخرة والآخرة ليست قريبة، يضحي بشهواته ومصالحه وغرائزه إلا ما سمح الله به. فإذا ضحى بها من أجل الآخرة، لأنه طبعه عجول يرقى بها العمل. لو لم يكن ذا طبع عجول لا يرقى باختيار الآخرة. لولا أنه له طبع يتناقض مع التكليف، طبع ما ارتقى بغض البصر، ما ارتقى بإنفاق المال. فهذه النقطة دقيقة جدا، هي خلاف الفطرة والصبغة. الطبع يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. فهذا الطبع الذي طبعنا عليه من أجل أن نرقى به، من أجل الجنة. أنت دفعت شيء سمين، شيء تحبه وتنتفع به، بذلته ترقى عند الله. في إنسان بيرقى بقبضة من رمل وأعطاها لإنسان؟
أبدا.
بيرقى بإنفاق المال الذي يحبه، بيرقى بغض البصر الذي يؤثر أن يملأ العين من محاسن المرأة، بيرقى بالصمت لئلا يفضح الناس. فلولا أن هناك تناقضا بين الطبع والتكليف لما كانت جنة.
إذن سيدي خلقه عجولا، خلقه ضعيفا،
ضعيف وعجوعا وهلوع ومنوع،
وكلها لصالحه.
لصالحه يعني عفوا. الآلات الغالية جدا فيها قطعة اسمها الفيوز،
معروفة.
هي وصلة ضعيفة جدا، فإذا جاء التيار عالي تسيح، فإذا ساحت انقطع التيار والآلة حفظت
سليمة.
فهذه نقاط الضعف في خلق الإنسان هي سبب سعادته. نقاط الضعف في خلق الإنسان سبب رقيه. نقاط الضعف في خلق الإنسان سبب عمله العظيم. هو عاكس طبعه إرضاء لربه. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. المؤمن يشعر بعزة الاستقامة، يشعر أنه هو طبق التكليف، والتكليف دفع ثمنه. يعني عفوا، لو أنه إنسان أعطيناه الأسئلة ونجح، هذا النجاح ما لقي بإطلاقه لا عنده ولا عند أهله ولا عند أستاذه.
صحيح.
أما حينما يدرس ويسهر الليالي ثم ينجح، يرقى بهذا النجاح.
بارك الله بكم سيدي. لو انتقلنا إلى محور آخر في هذا اللقاء الطيب، لنؤصل شرعيا لموضوع التأني. وهنا يحضرني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الكثيرون يتسرعون في اتخاذ قراراتهم ثم يندمون، والأمر الإلهي هنا تبينوا. فهل التبين والتريث هو فرع من التأني
طبعا
الذي نتحدث عنه؟
أنا أتمنى من إخوتي المشاهدين، اتخاذ القرار شيء خطير والندم أخطر. فأنا بتمنى لا تتخذ قرار وأنت غاضب. لا تتخذ قرار مباشرة، أعطي نفسك مهلة 24 ساعة. في الشؤون الكبيرة الذي يتخذ قرار مفاجئ فجأة يندم كثيرا، فلذلك بسموها مرحلة جمع المعلومات، مرحلة استقصاء الحقائق، مرحلة اتخاذ قرار مبني على حقيقة مو على وهم، مو على إشاعة، ليست على وشاية كاذبة. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني واحد وجد ورقة على المكتب ظن ورقة بيضاء، فاستخدمها استخدام سريع ثم مزقها، ثم اكتشف هي شلت بمئة مليون.
الله أكبر،
ما الذي يحصل؟
خسر خسارة.
دائما الإنسان لا يسرع. من علامات العلماء الكبار أعلام الأمة التأني، ما بيتخذ قرار فجأة. فأنا بقول يعني بتمنى من كل أخ مشاهد، إن كان زوج إن كان مدير دائرة، ما يتخذ قرار مفاجئ
وهو غاضب.
وهو غاضب لا تغضب، والقرار الذي يتخذ والإنسان غاضب سيندم عليه كثيرا، وفي أشياء الندم ما بيفيد. فأنا بقول إنه جمع المعلومات، لا تتخذ قرار مفاجئ، استقصي. والآن الدول القوية لك استقصاء حقائق.
نعم.
في دول أيام تتخذ قرار مفاجئ وتندم عليه ندم كبير.
نعم. سيدي، أيضا في الحديث الشريف ورد مفهوم العجلة والتأني، يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم دعاؤه ما لم يعجل. يعني وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا لإجابة الدعاء من الشروط، وهو ألا يعجل. فهل أيضا من التأني أن يدعو الإنسان ويصبر وينتظر الإجابة؟
يعني هون في ملمح دقيق أنه الإله العظيم نعمه كبيرة، منحنا نعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، منحنا نعمة الإمداد أمدنا بالهواء والطعام والشراب والزوجة والأولاد إلى آخره، منحنا نعمة الهدى والرشاد. هذه النعم الكبيرة، الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد، إذا شيء حرمه الله عز وجل يجب أن أتريس في اتخاذ قرار في أخذ هذا الشيء. إله هو العليم، هو الحكيم. الحقيقة الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصالحة. وكل إنسان يغضب سريعا يتخذ قرار من دون دراسة، من دون جمع معلومات، من دون استقصاء حقائق، سوف يندم ندما شديدا. والحقيقة الشعور بالندم صعب جدا. إن العارة ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. فالندم الذي يعانيه الإنسان الذي تفلت من منهج الله لا يوصف.
وهذا الندم يصيب المتعجلين والمتسرعين في اتخاذ نعم. قراراتهم، والمطلوب هو التأني. لو انتقلنا سيدي إلى المحور الثالث في لقائنا، وهو ما نختم به دائما، ونريد أن نقلب هذه المعلومات القيمة إلى واقع نعيشه ونتلمسه، لا سيما وأننا نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناة والحلم. فهذه الأناة يحبها الله تعالى، وهذا يعني فيما أرى دافع كبير لنا أن نتأسى بهذه الخصلة التي يحبها الله ورسوله.
والله أنا أرى هناك مصطلحات جديدة تسمى الحاضنة الاجتماعية. ما لم يكن لك حاضنة مؤمنة اجتماعية تعينك على طاعة الله، مشكلة كبيرة. لذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا بد من حاضنة، لا بد من بيئة. أما إذا كان بيئته تتناقض مع توجهه الجديد لن يستطيع متابعة الاستقامة. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله، والصاحب ساحب. وأنا بعد دراسات نفسية دقيقة وجد أنه الأب والأم والعم والخال والأخ الكبير وشيخ المسجد والأستاذ في المدرسة، كل هؤلاء الموجهون تأثيرهم في الإنسان 40%، بينما صديق السوء 60%. أنا أخاطب الأولياء، أولياء الأمور، يجب أن تعلمي أيتها الأخت المشاهدة من هي صديقة ابنتك، ويجب أن تعلم أيها الأب المشاهد من هو صديق ابنك. تأثر الشاب والشابة بالصديق 60%، بينما تأثر الشاب والشابة بالأم والأب والعم والخال وشيخ المسجد والموجه وأستاذ التربية الإسلامية 40%. فالصاحب ساحب.
إذن لو كان المؤمن في بيئة سليمة نظيفة فهذا مما يعينه على مكارم الأخلاق.
الآية صريحة واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
وقالوا أيضا سيدي إن التأني من ثماره أن الله عز وجل يحب المتأني، التأني من الرحمن، ومن ثماره أنه يلقي في قلب الإنسان السكينة.
نعم.
فهل السكينة من ثمار
والله التأني؟ هذه السكينة شيء دقيق جدا. أنا أقول تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. عطاء إلهي يصعب أن يشرح في لقاء. يا ترى سعادة هي سعادة، استقرار، رضا، حكمة، ذكاء، توفيق، تألق. كلمة أخرى: من هو الشاب؟ قد تجد إنسان بالتسعين سنة عمره وهو شاب، هدفه أكبر منه. من هو الشيخ بالمعنى السلبي؟ من كان هدفه محدودا فإذا بلغه بدأ السأم والضجر. فأنت إذا أردت أن تعرف الله فأنت شاب دائما ولو بلغت التسعين. والإنسان إذا كان هدفه دنيوي لعله قبل الوصول إليه يتألق أمامه، فإذا بلغه انتهى. لذلك ما سمح الله للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة. فلذلك الإنسان إذا اتجه إلى قيم الدنيا وحدها وبلغها بدأ سأمه وضجره، بل بدأ شقاؤه.
هنا يعرض للمشاهد يعني سؤال: التأني يقول أريد أن أصبح ذا أنات وذا حلم ويحبني الله ورسوله، فهل هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة مثلا؟
والله هو في نص واضح: إنما الحلم بالتحلم. بالبداية أتصنع الحلم وفي جهد ينتقل هذا التصنع إلى طبع. فبالبدايات إنما الحلم بالتحلم، إنما الكرم بالتكرم. أما بعد حين ينتقل هذا التصنع إلى طبيعة بالإنسان. هي سر رقي المؤمن، مؤمن يرقى. فقالوا المغبوم من تساوى يومه، لا بد من أن يكون هناك فرق. لعل أنه لو فرضنا إنسان قبل أن يتوب إلى الله يحب أغنية حبا جما، إذا ركب سيارة أجرة وفتح الساق على هذه الأغنية يطرب بها، بس لا يحاسب على ذلك. بس بيجي وقت إذا ارتقى بسلم الإيمان يكرهها، ارتقت نفسه. فالإنسان كلما ارتقى اقترب من مستوى الشريعة. قد تطبقها ولست في مستواها. في البدايات تطبق، تخاف، تطبق الأمر خوفا، بس بعدين تطبقه رقيا. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي.
إذن نقول إن ممارسة التأني كما هي ممارسة التحلم تؤدي إن شاء الله بالأخ إلى الأنا،
وإنما الحلم بالتحلم.
بارك الله بكم سيدي ونفع بكم، وأسأل الله عز وجل
إن شاء الله
أن يلهمنا تطبيق ما سمعنا ويبارك لنا بكم وبعلمكم. وأنتم إخوتي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقيكم في درة جديدة من درر الشريعة الغراء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.